مساء الخير. رحب بكل اللي موجودين، الإخوة الثابتين في الكنيسة والأخوة الضيوف اللي هن مش ضيوف، هن أهل البيت، الأخ طوني والأخت ياسمين. معيان ولا ياسمين؟ معيان. أي شو بقولوا؟ كمان النظر وكمان ال و شمس. يعني ما تأخذونيش اللي مش عارف أسميهم، بس أهلا وسهلا في الجميع. نرحب فيكم في كنيسة بيت إيل. أهلا وسهلا، دائما مرحب فيكم. إحنا طبعا بما أنه الأخت مايو حكت عن الخادم، أنا من هناك بدي أقرأ اليوم، وهي صدفة يعني. ولكن قبل ما نبلش أي إشي، خلينا نرفع قلوبنا في الصلاة ونطلب بركة الرب. يا ربنا يسوع، نشكرك يا سيد، نعظم اسمك، إلهنا الحبيب الذي أتى في الجسد لكي يموت في الجسد ولكي يدفن، ولكن مجدا له أقام نفسه لكي ما تقبل هذه الذبيحة أمام الله وتكون كافية لتغطي جميع خطايا جميع البشر. شكرا لك يا سيد من أجل بالفعل هذا الخلاص وهاي البركة وهذا الاعتناء والرعاية اللي احنا موجودين فيها. شكرا لك يا سيد من أجل الحياة الأبدية. شكرا لأنك اخترتنا أن نكون من صانعي ذكرك. بارك يا سيد على التأملات في هذا المساء، واجعلها يا سيد غذاء روحي يعطينا هيك زاد في هاي الحياة، ويعطينا عضد، ويعطينا يا سيد تشجيع باسمك يا سيد. شغل كلمتك واجعلها يا سيد تعمل المعجزات في قلوبنا. لك كل المجد ربنا يسوع، امين امين. تعالوا نقرا من مرقس 10:35. مرقس 10:35، الفقره هاي معنونه تحت عنوان طلبه يعقوب ويوحنا. بقول: وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. فقال لهما: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقالا له: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان؟ أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا، أم وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقالا له: نستطيع. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان. وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. ولما سمع العشرة ابتدأوا يغتاظون من أجل يعقوب ويوحنا. فدعاهم يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، وإن عظماءهم يتسلطون عليهم. فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. آمين. الصراحة بدي أتأمل أنا اليوم في الخدمة، خادم الرب من هو، كيف نخدم الرب. وطبعا فيش أهون منا أن الواحد يروح على إنجيل مرقس، لأنه إيش؟ إنجيل الخادم. ولكن أكثر من هيك، أنا بدي أحاول اليوم أتتبع خطوات تطور حياة مرقس نفسه من الإنجيل، تنعرف شو هالمرقس هذا، مين مرقس، وكيف كان قبل وكيف كان بعد، وكيف يعد خادم، وكيف يعني، وهي مني يعني ما تحسبوهاش، إنه كيف إنه هذا الخادم الرائع مرقس اختاروا الروح القدس لكي يكتب عن يسوع الخادم. يعني يمكن الناس تحسها صدفة، يمكن نقول عنها أي شيء تاني، ولكن تخيلوا أنه المؤمن اللي يعتبر خادم، وكمان نشوف في كمان شوي نشوف فيه صفات الخادم ككل، كيف هذا الخادم بالذات اللي لم يكن معتبر بالمرة من بين الرسل والعظماء والمبشرين والمعلمين إلى آخره، ما كانش معتبر البشير مرقس، اختار الروح القدس لأنه كان خادما جميلا، كان خادما جميلا للرب، فكأنه الروح القدس اختاره لكي يكتب عن يسوع الخادم، عن يسوع الخادم. وطبعا توج الروح القدس إنجيل مرقس في نص إنجيله بهاي الآيات الرائعة اللي قالها الرب يسوع المسيح عن الخادم. من هو الخادم بالنسبة لنا؟ مش مثل ما سمعنا كيف رؤساء الأمم. طيب إنجيل مرقس أو مرقس ذات نفسه، عادة نحن نتكلم عن يعني، وأنا أول واحد مذنب، عادة نحكي عن يوحنا المعمدان أعظم الأنبياء، نحكي عن بولس الرسول الفيلسوف الحكيم المبشر المضطهد إلى آخره إلى آخره، نحكي عن الناس الكبيرة. وهذا مرقس مش عارف كيف دائما هيك، في ناس بالكتاب المقدس بتفلت، بيجيش عليها الضوء مثل ما لازم. وإن شاء الله بنعمة الرب اليوم يكون عندنا وقت إنه نتطلع على حياة مرقس ونشوف مين هو هذا الشخص وكيفنا نتعلم من حياته. على فكرة عشان معروف عني إني بطول بالوعظة، فبدأ أهون عليكم وأقولكم إن الوعظة مقسومة لإسمين. أول اسم أول قسم بدنا نحكي عن حياة مرقس من الكتاب المقدس، يعني نشوف الآيات اللي بتحكي عن مرقس، وفي النهاية كان نحط شو بيسموها بروفايل، يعني شخصيته، الملامح لشخصية مرقس بدنا نحطها من خلال القراءات. وبعدين بالقسم الثاني بدنا نستنتج 3-4 دروس. أنا بقولكم بس نوصل للقسم الثاني بس عشان تضلكم معي، أحسن ما طول الوعظة يشتتكم. فهيك قسمنا الوعظة لقسمين، الأول مين هو هذا مرقس؟ تعالوا نبلش في أعمال الرسل 12-12. بقولنا هناك لوقا بيحكي: ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعون وهم يصلون. الحادثة كلياتنا بنعرفها، الرسول بطرس كان في السجن، ظهر الملاك حرره من السجن وأتى به إلى بيت مريم. مين مريم؟ أم مرقس. على فكرة إذا بتطلعوا يعني السياق الحديث شو عم بقول؟ إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب بمرقس. يعني مرقس انذكر هون ليه؟ مش لأنه مهم، بس عشان يعرفوا مين هاي مريم، لأنه كان اسم مريم كتير متداول في هداك الأيام، وفي هاي الأيام أهم النساء اسمها مريم. أهم النساء لإلي طبعاً. ففي هداك الوقت كما في هذا الوقت اسم مريم كان اسم متداول كتير 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 كتير، وعشان يعرفوا مين هاي مريم، بس عشان يعرفوا مين هاي مريم حطوها لاسم مرقس، عشان يقولوا مريم هاي أم مرقس مش واحدة من المريمات البقيات. فهون مذكور اسم مرقس وكأنه يعني على هامش السيري، على الهامش، بس عشان يعرف على حدا تاني. ومثل ما شايفين هون اسمه مش مرقس، اسمه يوحنا، يوحنا الملقب بمرقس. مثل ما احنا بنعرف عادة كان في ذاك الوقت لكل إنسان يهودي اسمين، اسم يهودي واسم يوناني. يعني حتى الرسول بولس اسمه شاول ولكن اسمه بولس، الرسول بطرس اسمه سمعان ولكن اسمه أيضا بطرس. المرقس هون اسمه يوحنا وأيضا اسمه مرقس. يوحنا يعني الله حنان، ومرقس يعني مطرقة، هيك ممكن مارك يكون علامي أو مطرقة يعني شكوش. فكان اسمه يوحنا الملقب بمرقس. بالآخر بس أخلص الحكي عن مرقس، بدي أذكركم بحادثة مذكور فيها مرقس قبل هاي الحادثة، بس خلينا إسا شوي شوي نبلش. هاي أول مرة بيكون مذكور فيها الرسول البشير مرقس، وذكر كمان دور بس عشان يعرفوا مين هاي مريم. على فكرة من هون بنعرف إنه لأنه قالوا بيقول الكتاب المقدس غاد انه فيه عبيد والى اخره وبيت كبير وكنيسي. فالظاهر انه مريم ام مرقس كانت حالتها الماديه منيحه، وحسب التاريخ الكنسي يعني حسب التقليد الكنسي بيقولوا انه مرقس كان اصله من شمال افريقيا وكان عندهم كثير مصاري، وفي كان في هجمات عليهم فنقلوا على الارض لهون على ارض اليهود في ذلك الوقت وسكنوا هون. فكان مرقس كمان حالته المادية كتير منيحة، كمان كيف منشوف كمان من التقليد الكنسي، وأيضا كمان من شو منشوف بسفر أعمال الرسل. تاني مرة بنذكر فيها الرسول البشير مرقس هي لما إجا برنابا وبولس لأورشليم وأخذوا معهم لأول رحلة تبشيرية عند لأول رحلة تبشيرية تبعت الرسول بولس، وهذا مكتوب بأعمال الرسل 12:25 بقول غاد: ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كملا الخدمة وأخذا معهما يوحنا الملقب بمرقس. الملقب مرقس بولس بده يطلع على الحملة التبشيرية الأولى تبعته، كان هو وبرنابا، فاختاروا إنه مرقس يكون معهم، إنه مرقس يكون معهم. وعلى فكرة برسالة كولوسي نفهم إنه مرقس هذا هو ابن أخته لبرنابا. أنتم جمعين معي على الحق، بس إسا بس عم بجيب الحقائق عشان نفهم مين هو مرقس. مرقس بيطلع ابن أخته لبرنابا، أمه مريم اللي كان في عندها في البيت كنيسي وكانت الحالة المادية تبعتهم منيحة. وأيضا أول ما طلع الرسول بولس وبرنابا على الرحلة التبشيرية تبعتهم بقول: وأخذا معهما مرقس يوحنا الملقب بمرقس. بأعمال الرسل 13:1-5 تعالوا نقراها ونشوف كمان هناك شغلة كتير مهمة عن مرقس. أعمال الرسل 3:1-5 بقول هناك: وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون، برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول إلى آخره. بقول: وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيدي ثم أطلقوهما. فهذان إذ أرسلا من الروح القدس انحدرا إلى سلوكية، ومن هناك سافرا إلى البحر في قبرص. ولما سارا في سلاميس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. شو بنلاحظ؟ بنلاحظ أنه بكنيسة أنطاكيا بقول كان معلمون وأنبياء وبسميهم بالاسم. مين هدول؟ هدول المهمين المعلمين والأنبياء اللي هن يعني اللي كانوا قادة الكنيسة. ما نذكر الشيء لمرقس، الشيء اللي ما بينش مرقس بين هدول الكبار. وبالآخر شو بفهمنا لوقا عن مرقس؟ وكان معهما خادما، يوحنا خادما. فإذا هون بنعرف أكثر إنه مرقس كان عن جد يعني زي خادم بسيط. إذا يعني كمان دور إسا إحنا عم نحاول إن نشوف الحقائق كما هي، وهاي الكلمات اللي عم بقول أنا خادم بسيط مش خادم بسيط، هاي كلمات إنسانية بس عشان نفهم الواقع، لأنه فيش عند الرب خادم بسيط وخادم مهم. كلنا خدام، كلياتنا خدام، وفيش واحد أهم من التاني. بس عشان نفهم تعرفوا من وجهة نظر إنسانية شايفين إنه مرقس هون ما كانش عنده أهمية كبيرة، يعني لا كان معلم ولا كان كارز ولا كان حتى شيخ في كنيسة، كان بهالكنيسة مع الإخوة. وبرنابا وبولس لما بدهم يطلعوا يعملوا عمل تبشيري كانوا يخدوه معهم إيش؟ خادما يخدم الرسل. يعني حتى بتقدر تقول ما يخدمش الكلمة، يخدم الرسل، يكون مساعد للرسل والمبشرين وإلى آخره. وأكثر من هيك وأصعب من هيك، إسه بنرجع بنوصل لنقطة شو بيسموها النقطة السفلى تبعت حياة مرقس بأعمال الرسل 13:13 بقول: ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه وأتوا إلى برجة بنفيلية، وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. فارق كل المجموعة ورجع لوين؟ رجع على أورشليم. عشان نفهم إنه هاي كانت مش يعني إنه مرقس قدم استقالة من الخدمة أو إن كانت يعني ترك بسلام، لا ما كانش بسلام، ما كانش بسلام. وعشان هيك بقول هاي النقطة اللي هي تقريبا الهاوية أو أسفل نقطة بحياة مرقس، لأنه مرقس فارق يعني ترك، يعني بالإنجليزي abandoned يعني تخلى عن هاي الرحلة وتخلى عن الخدمة وتخلى عن الرفقاء اللي كان هو معهم خادم. ليش منعرف إنه هيك صار؟ بأعمال الرسل 15:37 فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. برنابا عم بحاول كمان دور يقول للرسول بولس تعال نأخذ معنا مرقس، ما أخذناه أول مرة مظبوط وكان خادما. برنابا عم بحاول يفهمه أو يقنعه للرسول بولس تعال نأخذ معنا مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما في بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما، فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر إلى بحر قبرص. هذا بدلنا واضح، بدلنا إنه ترك مرقس للرسل كان مش بسلام، يعني كانت طوشي أو مش طوشي، ترك يعني ببساطة مرقس حمل حاله وروح، لا بدي ياكل ولا بدي الخدمة إلى آخره إلى آخره. طبعا هاي يعني تخيلات مش تأملات، تخيلات عن الوضع اللي صار. ليش منعرف إنه هيك صار؟ لأنه بس رجعوا على أورشليم وكان مرقس غاد، برنابا لأنه مرقس ابن أخته وعنده ثقة فيه الظاهر لأنه عيلي فبيكون عارفه أحسن، ويمكن خلينا نقول كان متسامح معه أكتر، حصلت مشاجرة يعني اتخانقوا برنابا وبولس، اتخانقوا على حصة مرقس. ومش بس اتخانقوا يعني بقولوا يعني خلينا نقول جدال أو مش عارف إيش، لا اتخانقوا لدرجة إنه إيش انفصلوا عن بعض. تخيل لحد وين يعني كان الرسول بولس مصمم إنه مرقس ما يكون معهم، لأنه الظاهر مرقس عمل إشي مش منيح، ترك الخدمة بشكل مش منيح، شيلي بالمرة. عشان هيك الإشي اللي أدى إنه الرسول بولس بنفسه يقول يحط مثل ما بقوله اليوم فيتو، فش مرقس يجي معنا، وخلى في أورشليم. ولكن برنامه أخذوا لمرقس معه ورجع مرقس على الخدمة. بس شو الحلو، وهذا إشي حلو كتير، شو الحلو إنه في آخر حياة الرسول بولس بالنسبة له مرقس كان الأخ النافع جدا. من بعد ما اتخانق الرسول بولس مع برنابا على مرقس وقال له بديش إياه وحط الفيتو، بتلاقيه بآخر حياته للرسول بولس يرحب جدا في مرقس، وأكثر من هيك يدعوه إلى الخدمة عنده، ومش بس يدعوه إنه يرجع للخدمة. يعني الظاهر إنه رجع من زمان للخدمة مع مرقس مع بولس، وتركه لأسباب جغرافية، يعني كان هذا في كنيسي وهذا في كنيسي، وكان الرسول بولس يطلب مرقس خصيصا يجي عشان يساعده. تعالوا نشوف وين هذا مكتوب. بكلوسي 4:10 بقول يسلم عليكم أرستيرخوس المأسور معي ومرقس ابن أخت برنابا. يعني مرقس شو عم بيساوي لما كتب الرسول بولس رسالة كلوسي؟ شو عم بيساوي مرقس مع الرسول بولس؟ تمام، مع الرسول بولس قاعد بقول الذي أخذتم لأجله وصايا إن أتى إليكم فاقبلوه. يعني مش بس عم بيخدم مع الرسول بولس، مش بس رجع يشتغل مع الرسول بولس ويخدم مع الرسول بولس، الرسول بولس بنفسه عم بيوصي الكنائس على مرقس، عم بقول لهم هذا الأخ بنفع تقولوا هللويا بس إذا بدكم بلاه. هذا الأخ رجع، الأخ مرقس يشتغل مع الأخ بولس في الخدمة، في الخدمة. برسالة فيلمون كمان يسلم عليكم أب فراس، فيلمون الإصحاح الوحيد 23، يسلم عليكم أب فراس المأسور معي في المسيح يسوع، ومرقس وكمان دور أرستيرخوس وديماس ولوقا العاملون معي. يعني الرسول بولس عم بيحكي عن مرقس على أنه عامل معي مثله مثل لوقا، وإحنا بنعرف أنه لوقا كان مرافق للرسول بولس. برسالة تيموتاوس اللي هي عمليا آخر رسالة للرسول بولس، تيموتاوس الثاني 4:9 شو بقول؟ بادر أن تجي إلي سريعا، عم بيحكي الرسول بولس لتيموتاوس، بادر أن تجي إلي سريعا لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكس إلى غلاطيا، وتيتوس إلى دلماطية، لوقا وحده معي. بولس بآخر خدمته صارت الخدام اللي حواليه أو المرافقين تبعه تترك، زهقوا كنن. مع الأسف زي شعب إسرائيل لما طلعوا شو قال من هذا اللي عم تعطينا إياه؟ الظاهر أنه كمان الإخوة بزهقوا كتير مرات من الكلام والخدمة ومرافقة الرسل. نعم السمنجيلة طبعا، السمنجيلة أكرس طبعا. ف ديماس تركوا وكيريسكيس تركوا وتيتوس ذهب إلى دلماطيا، لوقا وحده معي. شو بقول له؟ خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة، لأنه نافع لي للخدمة. يعني الرسول بولس في آخر الأيام، بآخر أيام حياته، شو عم بيحكي عن الرسول، شو عم بيحكي عن مرقس؟ عم بيقول عن مرقس العامل معي، وعم بوصي الكنائس إذا إجي لعندكم اقبلوه. هاي أنا عم بوصي على مرقس. ومن بعد ما تركوه كتير إخوة بقي مرقس معه، وبيحكي الرسول بولس بذات نفسه بقول لأنه نافع لي للخدمة، لأنه نافع لي للخدمة. كمان الرسول بطرس، عشان نشوف قديش هذا مرقس كان قوي، كمان الرسول بطرس بقول ببطرس الأولى 5:12 بيختم الرسالة بيقول: بياد سلوانوس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي النعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون، تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم. ومرقس مين؟ ابني. مرقس ابني، يعني سنرجع عليها هاي ابني، لأنها كتير مهمة. من الأول قلت لكم بدي أحكي لكم شغلي اللي كانت قبل أعمال الرسل، قبل ما يجي بطرس على الكنيسة في بيت مريم أم مرقس، ذكر مرقس على الأغلب. فمنشوف أنه هون الرسول بولس يوصي وبيحكي أنه مرقس نافع لي، والرسول بطرس بيقول مرقس ابني. مرقس ابني يعني عادة بشكل عام إحنا بنفهم أنه مرقس اللي أتى إلى الرب عن طريق بطرس، وأيضا هو اللي كان الظاهر يتلمذه أول حياته. ولكن منشوف في النهاية كمان أنه مرقس شريك أو رفيق لأيضا الرسول بطرس، للرسول بطرس. إسا بدي أرجع معكم لوين؟ لقبل أعمال الرسل، لمرقس 14:50 منشوف حادث سيغاد اللي بدلنا أنه مرقس كان قبل بكتير من أعمال الرسل، كان مع التلاميذ في جبل الزيتون على الأغلب، كمان دور على الأغلب. بمرقس 14:50 بقول: فتركه لما إجوا وكانوا بدون يلقوا القبض على الرب يسوع، بقول غاد: فتركه الجميع وهربوا، وتبعه شاب لابسا إزارا على عريه، فأمسكه الشبان فترك الإزار وهرب منهم عريانا. أكثر المفسرين والدارسين بيقولوا إنه هذا الشاب اللي شلحوه أواعيه هو مرقس، أغلب الشارحين كمان دور عم نقول على الأغلب إنه هذا مرقس. ليه؟ لأنه يعني مثل هاي الجملة ما فيش إلا تفسير يعني تنحط في هذا المحل إلا إذا كان كاتب الإنجيل هو مرخص، إلا إذا كان عم بيحكي عن حاله. يعني فيش إلا الجملة ما إلاش معنى إذا مش هو مرخص هذا اللي كان الشاب. تمام، فهيك منشوف إنه مرقس كان مع التلاميذ الرب يسوع قبل حتى أعمال الرسل، يعني قبل ما الرب يصلب ويقام. إسا إذا بدي ألخص كل اللي حكيته عن المحطات تبعت مرقس، منشوف إنه مرقس كان في جبل الزيتون وهرب مثل الباقي، هرب مثل الباقي، ما كانش يعني أشد بأس من الباقي ولا أقوى ولا أشجع ولا إلى آخره، هرب مثل الباقي. بعدين المحطة الثانية بنشوف إنه مرقس في قلب البيت اللي هو كان كنيسي، وكان يتردد عليها الرسول بطرس، ومن هون بنعرف إنه الرسول بطرس في أول الأعمال الرسل إنه كان في علاقة مع مرقس، وكان في تعليم، وكان في شركة روحية، وكان في كنيسة غاد. بعديها بنشوف كيف ترك مرقس، كيف راح مع بولس وبرنامة للخدمة وتركهم هناك، وهي نقطة الحضيض في حياة مرقس. ولكن منشوف بعدين بعد 10 سنين ما منشوف إلا مرقس في خدمة رائعة مع الرسل ومع الأنبياء ومع القديسين في كتير كنائس. لحد هون هذا من الكتاب المقدس. التقليد الكنسي بيقول إنه مرقس من بعد ما استشهد الرسل وبقي وحيد اختار إنه يرجع على شمال إفريقيا ويبدأ يبشر هناك، وبالفعل وصل على شمال افريقيا وضلوا يبشر توصل لوين؟ الاسكندرية. هاي كانت المقر الاخير تبع مرقس، هناك بشر وبنى كنائس وهو الى اخره، ولكن ايضا هناك استشهد، هناك قتلوه من اجل ايمانه. هيك سكرنا الدائره تبعت حياه هذا الشاب الرائع مرقس، من اول ما كان شاب بسيط وخلينا نقول ضعيف لحد ما بلش الخدمة وترك الخدمة ورجع للخدمة بكل القوة، لدرجة انه حتى بسموها الكرازة المرقصية في الاسكندرية. تعرفوها الاقباط الارثوذكس بالنسبة لهم مرقص، وطبعا مثل ما قالوا بحق له يكون مرقص. فهذا مرقص وهذا حياته. تعالوا إسا نتعلم من حياة مرقس، ويمكن تستغربوا أول درس ما نتعلمه من حياة مرقس، يمكن تستغربوا إنه أنا عم بمدحه لأنه ترك الخدمة. استغربتوا؟ كان مش كني مش عم بحكي كني مش مفهوم كني ما فهمتش صح، يعني مش عم بفهم منيح. بدي أقول إنه المدح الأول والدرس الأول من حياة مرقس بالنسبة لي هو بالضبط بالعمل اللي مش منيح اللي عمله، بالعمل اللي هو ترك الخدمة. ليش أنا شايفه هذا عمل صحيح بس مش منيح، عمل صحيح بس مش منيح. كمان شوي بدنا نشوف، يعني بنعمة الرب أحاول أشرح نفسي شوي أوضح. ترك مرقس للخدمة مع بولس وبرنابا بدل على إنه هذا الإنسان حقيقي، بدل على إنه هذا الإنسان شو حقيقي، ما عندوش رياء، شفاف. اللي بيقتنع فيه واللي بيعرفه بتصرف حسبه. وهاي خص لإخوتي، مش هويني لا بوقتها ولا اليوم. إنه الإنسان يكون حقيقي، يمكن بفكر من بعد الإيمان أصعب إشي إنه الإنسان يكون حقيقي، وأصعب إشي إنه يكون حقيقي مع نفسه. صعب يكون حقيقي مع الآخرين، صح؟ في كتير محلات اللي الإنسان بقدرش يكون، أو صعب يكون حقيقي مع الإخوة، صعب يكون حقيقي مع الناس. ولكن أنا عم بحكي هون عن إنسان حقيقي مع نفسه، اللي هي بدرجات أصعب من إنك تكون حقيقي مع الآخرين. عرفتوا ليش بقول إنه القرار اللي أخذه مرقس مع إنه غلط بدل على إشي صحيح في هذا الإنسان؟ إنسان حقيقي شفاف، مثل ما إحنا بنقول بالعربي الدرج اللي بقلبه على لسانه اللي بقلبه حسب قلبه بتصرف، فيش عنده رياء، فيش عنده خديعة. يعني واحد مثله، ولسه بدي أعطيكم أمثلة، واحد مثله بيشتاق يكون مع مرقص، مع بولس، بيشتاق يكون مع برنابا، بيشتاق يكون تلميذ لبطرس. أي إنسان، أي أخ بيشتاق يكون بهذا المحل. ولكن مرقص، ومش مهم شو السبب إخوتي، كمان دور بدي أقولكم إنه العمل اللي عمله غلط، القرار اللي عمله غلط، ولكن نابع من إشي صح، نابع من إشي صح، وصعب يكون في قلب الإنسان، لأنه هذا الإنسان حقيقي، بيعرفش يكذب، بيعرفش يكون مرائي، بيعرفش ينافق. عشان هيك القرار اللي أخده، أنا مش نفعتني الخدمة، حتى لو إنا مع بولس، وحتى لو إنا مع برنابا، وحتى لو بدي أكون مع البطرس اللي عمل الآيات وعمل العجائب وبتبشيري منه رجعوا للرب 3000 نفس، مع كل هذا أنا مش مستعد أكون بهاي الخدمة. ليه؟ لأنه في إشي مش عاجبني. على فكرة كمان دور برجع بقول، غلط اللي عمله والإشي اللي مش عاجبه أكيد هو غلطان، بس التصرف تبعه صح، والتصرف تبعه بدل على إنه إنسان حقيقي، على إنه إنسان شفاف، على إنه إنسان فيش عنده نفاق وفيش عنده رياء. وهذا نقدر نقول عنه شابو، يعني ممتاز، ممتاز يا مرقص، عملي نادري، هاي عملي نادري، شيلي لا في المجتمع وقتها ولا في المجتمع اليوم. إحنا بنعرف يعني، حكينا عن جينات الشعوب، المجتمع العربي تبعنا ملان، ملان بالمجاملات، وملان بالمحاباة، وملان بالواسطة اللي إحنا بنعرفها إنه هي رياء أو عدم صدق. ملان، عملي نادري، هاي الشفافية عملي نادري في كل محل. إنك تكون إنسان حقيقي صعب، وعم بقول كمان دور، صعب تكون حقيقي مع الإخوة، صعب تكون حقيقي مع الناس، والأصعب إنك تكون حقيقي مع نفسك. تعرف ضعفاتك، تواجه ضعفاتك، تعرف مخاوفك، تواجه مخاوفك، هاي الصعوبة، هذا الإشي الصعب، هذا الإشي اللي خلاني أحب مرقص رغم إنه القرار تبعه غلط. إنك تترك الخدمة، والخدمة مش يعني ممكن الواحد يترك خدمة لأنه هذا الإنسان عم بيعلم غلط، أو هذا الإنسان عم بتصرف غلط، بس إحنا هون عم نحكي عن رسل، يعني تركه للخدمة أكيد مش قرار صح، ولكن نابع من محل صح. بالمقارنة أعطيكم مثل اللي هو ضد هذا المثل، سيمون الساحر، متذكرينه بأعمال الرسل 8، بيحكي عن سيمون الساحر إنه آمن بالبشارة، بأعمال الرسل، مش متذكر إذا 8، سامحوني إذا غلط. سيمون الساحر آمن، يعني دخلت لراسه التبشير تبع الفيليبوس وكل الجماعة اللي كانوا في، دخل لراسه، آمن فيه، مش بس هيك، آمن وبقول كأني مش غلطان، يعني لزق بالرسل، أو كان يضل مرافق لإلهم للرسل، وآمن بعقله، وبس إيش بالآخر ببين إنه هذا الإنسان مش حقيقي، مش حقيقي. بقول الكتاب عنه قلبه ليس مستقيما. شو يعني قلبه ليس مستقيما؟ يعني في بقلبه إشي وعم بتصرف بشكل آخر، بشكل مناقض، وهذا اللي بيشوفه بالآخر، صار بده يشتري إيش؟ موهبة الروح القدس، هذا اللي كان جاي عشانه، ما كانش جاي عشان التبشير، ما كانش جاي عشان كان جاي لأجل مصلحة لإله. على فكرة مش بالصدفة قرينا طلبة يوحنا ويعقوب، كتير بتشبه، كتير بتشبه. يوحنا ويعقوب شو طلبوا؟ طلبوا مجد، طلبوا مقابل للخدمة، طلبوا مقابل لأنهم إجوا مع الرب يسوع، عم بطلبوا مقابل، مش أهون بكتير من سيمون. سيمون طلب مقابل، هذا إنسان مش حقيقي، هذا إنسان كذاب حتى بينه وبين نفسه. واللي بيكذب على الناس، اللي بيكونش حقيقي مع الناس، هو بالأصل مش حقيقي مع نفسه. لو إنك لو حقيقي مع نفسك، أنت بتواجه المعارف تبعتك، الأشياء اللي بتعرفها، بالأحاسيس تبعتك، بت تتحاور معاها كلياتها وبتتصرف حسبها. ما فيش حاجة تكذب لو أنك أنت حقيقي بينك وبين نفسك. فيش حاجة تكذب على الآخرين إذا أنت قادر تكون حقيقي بينك وبين نفسك. وهذا الإشي الحلو في مرقس، كان حقيقي حتى لو كان يعني مثل يعني نقدر نقول إنه لم يحسب الخدمة مع الرسل غنيمة. أجيبها لفيليب 2، لم يحسبها غنيمة. يعني كانت عنده، كان بيقدر يكمل بهاي الخدمة وكل الناس أوبا مرقس ومع الرسل ومع العجائب ومع التعليم ومع ومع ومع، لا شاف إنه هو بيقدرش. كمان دور مش مهم شو السبب، السبب غلط. يعني يمكن خاف من الخدمة، يمكن خاف لأنه الخدام كانوا مضطهدين ومعرضين للقتل كل وقت، يمكن خاف، يمكن تعب، يمكن بطل يقدر، 100 سبب وسبب ليش ممكن كان يترك مرقس لأورشليم. ويمكن هاي الأسباب كلياتها مجتمعة، ولكن كلياتها غلط، مش سبب منيح، ولكن التصرف تبعه كان منيح. لأنه إذا أنت مش مقتنع بالخدمة تبعتك ومش مقتنع بإيش لازم تمرق، فأنت لازم ترجع. مع الأسف عم بقول لازم ترجع، لأنه عشان تكون حقيقي مع نفسك، عشان تكون حقيقي مع نفسك. لأنه مثل ما بقولوا عندنا بالعربي حبل الكذب إيش قصير، قديش بتقدر يعني تزيف، قديش بتقدر تمثل، لو أنت بدك تمثل. غير أنه هذا التمثيل صعب على كل بني آدم، تمثيل صعب، عشان هيك بس من ناحية تانية القوة إنك تكون حقيقي، قوة شخصية إنك تكون حقيقي، قوة عقل، قوة قلب، قوة مشاعر. عشان تكون حقيقي لازم كل هاي القوة تكون عندك. فهذا الدرس اللي حابب نكون يعني فاهمينه بالنسبة لمرقس. رغم مرافقة الرسل لم يحسبها غنيمة، ولكن شاف إنه مش قادر فترك. هذا تصرف غلط بس حقيقي، غلط بس حقيقي. على فكرة الرب يسوع أكتر إشي اتهم أو أكتر إشي اشتكى عليه على الفريسيين شو كان؟ رياء. أكتر إشي بكره الرب يسوع عشان يعني نكون من الآخر، أكتر إشي بكره الرب يسوع هو الرياء. لأنه بمتى 24 يعني كل جملة والتاني ويل لكم أيها الفريسيين الإيش المراؤون. فيش محل يعني فيش محل الرب يسوع حكى عن الفريسيين إلا ما انتقدهم على هاي الشغلة بالذات، على المرآة، إنهم مش حقيقيين، إنهم إيش قبور مبيضة. يعني كتبها متى 23-27، متى 23-27 بقول: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام وأموات وكل نجاسة. الرب يسوع المسيح أكثر إشي كان يكره فيه الفريسيين هو الرياء، وأكثر إشي حلو في مرقس إنه إنسان حقيقي. تعرفوا في إلى يعني بديش أقول براهين، ولكن إلى دلائل هاي الفكرة اللي عم بقولكم إياها. ليه؟ لأنه بقول الكتاب المقدس برسالة يوحنا الأولى: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. شو يعني إذا اعترفنا؟ إذا كنا حقيقيين. شو يعني إذا اعترفنا؟ إذا كنا عن جد حقيقيين وعرفنا إنه إحنا عم نعمل خطية أو إحنا سالكين في خطية، واعترفنا بيننا وبين نفسنا. كمان دور الاعتراف وإنك تكون حقيقي بينك وبين نفسك أصعب بكتير من إنك تكون حقيقي قدام الناس. صعب كتير إنك تكون حقيقي بينك وبين نفسك. ليه؟ لأنك أكتر واحد عارف نفسك، أكتر واحد عارف نفسك، عشان هيك صعب تكون حقيقي مع نفسك، لأنك كاشف الكل، عارف شو اللي بدور براسك، وعارف إنك أنت لسه قاعد بكنيسة وعم تسمع وعظة ولكن فكرك مش عارف وين. هاي خطية هاي، بس عشان تركزوا معي. أنت أكتر واحد عارف شو أفكارك، أنت أكتر واحد عارف شو بتعمل لما محداش شايفك، أنت أكتر واحد عارف شو بتحكي وشو بتفكر عن غيرك، أكتر واحد أنت عارف حالك. عشان هيك أصعب إشي تكون حقيقي مع نفسك وتحكم على نفسك، واللي بحكم على نفسه أحسن من مالك مديني. فإذن بقول إن اعترفنا بخطايانا، يعني إذا كنا حقيقيين وفهمنا إنه إحنا خطاة واعترفنا بالخطية، يعني تبنى على الخطية، هذا الاعتراف بمعناته بما معناه الأساس تبعه إنك تكون حقيقي مع نفسك. بقول بالمزامير 66 إن رعيت إثما في قلبي. شو يعني إن رعيت إثما في قلبي؟ يعني في إثم وأنا عارف إنه إثم بس مخليه، أنت مش حقيقي، أنت عمليا مش حقيقي. لما نعرف إنه في عندك، لما نعرف إنه في عندك إشي لازم تنطفه وأنت مستر عليه وبدكش تنطفه، فأنت مش حقيقي، أنت مش عم تتصرف بدون رياء، أنت كل عمليتك رياء. إخوتي إذا بدي أستنتج بقول الرب لن يشفيك ولن ينميك بدون أن تكون حقيقيا، مش رح تزبط معك. إذا بدك تنمو لازم تكون حقيقي. على فكرة يعني هي مش مبدأ إنه خلينا نقول غريب، مبدأ صحيح 100%. ليه؟ لأنه روحوا عند الدكتور، إذا الدكتور ما شخص المرض صح بيعرفش يعطي دواء، مظبوط؟ إذا المريض، إذا الدكتور ما شخص المرض صح بيعطيهوش الدواء الصح. وإنت لازم تكون مشخص لحالتك بشكل حقيقي عشان يكون في حل حقيقي لمشاكلك ولتعباتك ولضعفاتك ولخطاياك. لازم تكون حقيقي عشان الرب يشتغل فيك، عشان الرب يشتغل فيك. مش بس الرب يسوع هو اللي كان بحبش الرياء. بكورنثوس الثاني تعالوا نشوف شو الرسل كان يقولوا. في كورنثوس الثاني 6:6 بيقول في طهارة، في علم، في أنات، في لطف، في الروح القدس، في محبة بلا رياء. في محبة بلا رياء. بتيموتاوس الأولى بقول غاد وإيمان بلا رياء، وإيمان بلا رياء. الرسول بولس عن بقول عن تيموتاوس إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء. بطرس الرسول بقول طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء. مش بس الرب يسوع كان ضد ويبغض ويكره الرياء، ولكن أيضا الرسل من بعده مشوا على نفس التعليم وعلى نفس المشاعر اتجاه هاي الخطية. فهيك كمان دور بدي ألخص بس هاي هذا الدرس أو هاي الفكرة. المرقس عمل إشي غلط في الشك، لأنه كمان بالنهاية أدى لمشاكل بالخدمة بين بولس وبرنابا. عمل إشي غلط ولكن بدافع صح، وياريت يكون عندنا هذا الدافع الصح. ليه بقول إنه ياريت يكون عندنا هذا الدافع الصح؟ لأنه شوف كيف مرأة الأشياء في النهاية نعمة الرب جمعت الإخوة اللي هن فيش عندهم رياء، جمعت الإخوة لأنه هن حقيقيين في الإيمان، لأنه عندهم محبة بلا رياء، عندهم إيمان بلا رياء، عندهم شفافية، عندهم صدق، عندهم الحق بينهم وبين بعض لدرجة أنهم اختلفوا، هن ما خبوا. فإذا هاي الشفافية وهاي السلوك بحسب الحقيقة الجوانية تبعتك خلت في النهاية الرب يجمع هدول التنين اللي تخانقوا. أمين؟ هذا درس منيح، درس منيح. حتى لو أني في مرحلة من المراحل راح أبتعد عن أخ لأسباب حقيقية، إذا كانت الأسباب حقيقية لابد أن الرب يشتغل فيك أو فيه أو بتنيناتكم مع بعض ويجمعكم على بعض. بس انتبه، وهذا إشي يعني بدوش شرح كتير، إذا الأسباب مش حقيقية كيف الرب بده يشتغل؟ بيكون تشخيص المرض غلط والدواء غلط، تقدرش تتعامل معه. إذا أنت حقيقي والأخ الثاني حقيقي حتى لو افترقتوا الرب قادر والرب بده والرب رح يرجعكم تشتغلوا مع بعض وتكونوا في خدمة مع بعض. وهذا الدرس الثاني اللي لازم نتعلمه، أمانة الرب في استرجاع الأمناء. أمانة الرب في استرجاع الأمناء، الناس المؤمنين الحقيقيين، الحقيقيين بينهم وبين نفسهم. لأنه في مؤمن حقيقي ممكن ما يكونش حقيقي، يعني أنا مآمن مولود ولادة جديدة ولكن بتصرفش تصرف حقيقي اللي بيني وبين نفسي. على فكرة التصرف الحقيقي تبع بولس، التصرف الحقيقي تبع بولس أدى إلى اضطهاد الكنيسي. متذكرين شاول قال بضمير صالح أنا كنت أضطهد الكنيسي، لأنه أنا هذا اللي عارفه، أنا حقيقي مع نفسي، أنا بعرف إنه الله كذا وكذا وكذا، عشان هيك لازم اضطهد الكنيسه. كان حقيقي مع نفسه، وهذا اللي خلى الله يتعامل معه ويفهم التعامل الرسول بولس ويتجاوب مع هذا التعامل. فانك تكون انسان حقيقي هذا شرط انه الله يتعامل معك ويغيرك وينميك وينقيك الى اخره من تعاملات الله، انه يكون الانسان حقيقي. هذا اول درس، وثاني درس استرجاع الامناء. ثالث درس اللي بنتعلمه من الرسول البشير الخادم الحبوب مرقس هو الرضا بالخدمه. الرضا بالخدمه، وهذا وهي بديش اتهم واقول عملي نادري ومش عارف ايش، بس مرقس يعني مثل ما شفنا ولا بمحل مذكور انه مبشر او معلم او شيخ او الى اخره. كان كل الوقت ايش؟ معينا للرسل، خادم للرسل، كان يساعد الرسل. حتى يعني بالاخر بالاخر لما رضي عنه الرسول بولس، شو كانت كانت الحاله؟ انه يا تيموتاوس جيب معك مرقس. يعني ضل مرقس في انسوا هاي الكلمه من بعد ما اقولها انسوها، كان في مقام بالكنيسه صغير. نسيتوها يوفي تنفعش ما انا عم بقول انسوها، بس عشان يعني اوضح الفكره انه المرقس ما كانش انه خدمه كبيره، لانه لحد اليوم اللي احنا موجودين فيه في كتير خدام اذا بتاخدش المنبر بتبطل خدام. وفي ناس حتى بتعلنها، اذا انا ما كنتش كذا وكذا انا بترك الكنيسه. اترك الكنيسه حبيبي، حداش ماسكك يعني، والباب شو بيقولوا؟ الباب بفوت جمال. واولهم انا يعني الانسان اللي جاي على الكنيسه، الانسان اللي بده يخدم عشان الخدمه بلا منها الخدمه. مرقس كان يخدم بالتواضع قلب. الاخ نادر قال تعلموا مني لاني وديع متواضع القلب. الاخ مرقس كمان هيك كان خلال هذول العشرة أو العشرين سنة اللي إحنا قدرنا نتبعهم بالأناجيل، نفهم إنه هذا الإنسان كان متواضع. كانت عليه خدمة وكان يعمل هاي الخدمة، وكان يعملها كما يجب، لأنه نال توصيات من الرسول بولس. يعني كان رجل خدمي خادم أمين، وكان يتوصى عليه من أجل هاي الخدمة، وكان جدع. ياريت يكون عندنا رضا بالخدمة، ومن جهة تانية مسؤولية لهذه الخدمة. يعني هو مش بس رضي وكأنه أوكي أنا بعمل اللي علي وخلص، لا، كان يعمل عمله وكان ينال رضا الرسل على عمله. تمام؟ فرضا رضا مرقس بالخدمة. على فكرة عشان أقول لكم أنه مش الاسم مش جديد، الرسول يوحنا قال كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون أول بينهم لا يقبلنا. عن إيش عم نحكي؟ عن كنيسة الرسل. في واحد اسمه ديوتريفوس كان بده يكون أول، على حسب الأب كان يعني لا يقبلنا. مين لا يقبل؟ الشيخ يوحنا؟ لا، الرسول يوحنا ما كانش يقبله بالكنيسة. ليه؟ لأنه بده يكون الأول. ليه؟ لأنه هو بده يكون الفنان تبع الكنيسة، هو اللي بده يكون البيج بوس بالكنيسة، هو اللي بده يكون الأول في الكنيسة. هاي مش شايفين عند مرقس؟ تمام؟ مش شايفين عند مرقس. مرقس كان يخدم ويخدم 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 ويخدم. على فكرة إذا بنطلع على الخدمة تبعته، ما كانتش حتى خدمة جهرية أو خدمة علنية، كانت خدمة يخدم الرسل من برا، من تحت، من ورا، وظلوا يخدم. شو بقولوا المصرية؟ شوف حكمة ربنا عن جد. يعني خادم وما شاء الله عنه، ومستكفي إنه خدمته هي دعم للكنيسة، هي بناء للكنيسة، حتى لو ما بينش إشي عليه، حتى لو لم تكن خدمته علانية. ما هموش. وهي صفات الخادم. عشان هيك الروح القدس اختاره، هاي من عندي، عشان هيك الروح القدس اختاره أن يكتب وأن يسجل عن يسوع الخادم، عن يسوع الخادم. هاي الصفات الحلوة اللي كانت في مرقس بس عشان نشوف النقيض تبعها. الفقرة اللي قريناها، وهون بنيجي للفقرة اللي قريناها، قرينا عن طلبة يوحنا ويعقوب ابن زبدي. بديش أطول عليكم بعد، بس تعالوا نقرأ بس جملتين، طلعوا قديش الفرق، قديش الفرق بين توجه مرقس وتوجه يوحنا ويعقوب. بس بدي أشدد على إشي كتير مهم، يوحنا ويعقوب قبل التجديد، وهذا إشي يعني فارق. قبل التجديد يعني قبل ما يولد ولادة جديدة، عم نحكي عن تلاميذ قبل التجديد. اطلع كيف كان فكرهم. اسمع يا معلم نريد، لا عن جد، يعني أنا لو إني غاد أنا محل يسوع بقول له لا عن جد أنت تريد؟ وشو يعني إذا أنت تريد؟ شو يعني يوحنا يريد؟ يعني بالعربي الفصيح أزمة. شو يعني يوحنا أريد؟ نريد، قال لك نريد أن تفعل، يعني مش نريد إنه بطرس يجي معنا، ولا نريد أنه تعلمنا هذاك التعليم، لا نريد أن تفعل. يا سلام، عن جد هاي بدي أشوف حكمة ربنا في. قال يعقوب ويوحنا جايين عند الرب نريد، ومش بس نريد يعني إشي بيعطيهن إياه، لا نريد أن تفعل، يعني إحنا بدنا نورك، إحنا بدنا نقول لك شو تعمل. مظبوط ولا لا؟ عم بقرأ إشي عم بفسر غلط؟ لا، نريد أن تفعل مش ما طلبنا، كل ما طلبنا. يا ولو أنا بس ترجيش أقول لمريم إيه صح؟ مين بيسترجي يقول لا 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 لا. أنا اليوم عندي بقلب الفريق تبعي ناس اللي هن لازم يعملوا شو أنا بقول لهم، بسترجيش أقول لهم هيك، بسترجيش أقول لهم تعال هون بدي يعمل ذاك، بدي إياك تعمل شو عم بقول لك. يعني حتى بالحضارة بالثقافة اليوم تبعتنا منقدرش نحكي هيك مع بعض. تخيلوا لحد وين الجماعة هدول كانت خربانة مع الأمور. يعني بدل ما قال الرب في بستان الزيتون لتكن إرادتك، جايين يقولوا له نريد. الجماعه هذول جايين يقولوا للرب نريد، بدل ما يقولوا له شو إرادتك انت، جايين يقولوا له نريد. ومش انك تفعل، انك انت اللي تعمل. لا يا سيدي، السيد هو بيقول شو ينعمل وشو ما ينعملش، مش الخادم. كل ما طلبنا، هاي شغلة. والشغلة الثانية ب 37، أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. أنت بدك تشارك الرب في مجده. يا سلام يا سلام، وين هذا من التوجه تبع مرقس؟ لم يطلب أي شيء، مش مسجل أنه مرقس طلب إشي، بالعكس حسب ما إحنا فهمنا حسب الأحداث بدل إنه هذا الإنسان كان يعمل ما يطلب منه. مظبوط، حسب اللي قريناه يعني كان يعمل ما يطلب منه، لأنه كان خادم، كان خادم، وخادم الرب لازم يعمل ما يطلب منه، ما يطلب منه الرب، مش هو يطلب من الرب، ومش لأجل مجد. يخدم الرب مش لأجل مجد، يعني عيب. احنا بالعربي الدارج عيب، يعني شو تطلب مجد؟ يعني مين انت تطلب مجد؟ اذا انت خادم بس بالنعمة انت خادم للرب، مش اكتر، يعني مش لانك مستحق عزيزي، مش لانك مستحق انت خادم للرب، لا انت بالنعمة خادم للرب، فبتقدرش تطلب اشي فوق النعمة اللي اخذتها. اذا انت بتعرف توعظ لإخوتك، هاي نعمة من الرب. إذا أنت بتعرف تصلي من أجل إخوتك، هاد نعمة من الرب. إذا أنت بتعرف ترعى إخوتك، هاي نعمة من الرب. هاي مش أنت عم تخدم وبدك مقابل، مش أنت عم تقدم خدمة وبدك مجد، أو بدك يعني عم تعمل معروفية للرب. لا عزيزي، انت لما عم تخدم هذا امتياز اعطاك اياه الرب عشان تخدم، وهذا مثل ما بيقولوا العرب لسان حال الخادم. لسان حال الخادم لازم يكون انه انا مش عم بخدم الاخوه، انا عم بخدم الرب من خلال الاخوه، انا عم بقوم بخدمتي للرب من خلال الاشياء والناس اللي عم بحطها بين ايدي. وانا عم بعمل هذا الاشي ليه؟ مش لاجل مجد ولا اجل مقابل، بالعكس بالعكس بالعكس، الرب اعطاك نعمه انك تخدم، اخدم. هذا يعني مقام وامتياز، مع انه مسؤوليه بنفس الوقت. يعني مسؤوليه كل واحد مننا انه يخدم، لازم يقوم ويخدم، لازم يجتهد في الخدمه، ولكن لازم نطلع عليها كامتياز اعطانا اياه الرب ان نخدم في حقله. ومش عم بحكي بس عن الناس اللي بتطلع على المنبر وبتوعظ وبتقود الاجتماع، يعطيهم العافية وكل الاحترام لإلهم، بس كل خادم، كل مؤمن خادم في الكنيسة هذا لسان حاله لازم يكون أنا عم بخدم الرب في الإخوة، وأنا عم بخدم الرب في الناس حتى، مش بس بالإخوة. هذا لسان حال الإنسان الخادم الصحيح، الخادم اللي بده يخدم الرب، مش بده مثل ما الجماعة هدول. وكمان دور بدي أشدد، يعقوب ويوحنا هون قبل التجديد، بعد التجديد عرفنا شو صار فيهم. يعقوب استشهد مظبوط، ويوحنا بنعرف كل خدمته وقديش آسى من أجل الرب وقديش خدم من أجل الرب. فبالعكس عم نحكي عنهم كنتعلم منهم. على فكرة الرسول بطرس في هاي الحالة كان أصعب بكتير، لما قال له لما تركوه التلاميذ بيوحنا 6 قال له هيانا تركنا كل شيء شو طلع لنا؟ مظبوط هيك قال له الرسول بطرس، قال له يعني تركنا كل شيء وتبعناك شو طلع لنا؟ فهاي عقلية الخادم العتيق، عقلية الخادم الجديد، مثل مرقس أنا عم بخدم، هذا امتياز لإلي إني أخدم، هاي نعمة الله معطيني إياها عشان أخدم وعشان أكون شريك في الخدمة معه. لا مجد ولا مقابل، ومثل ما الرسول بولس بعلمنا انه في نهايه الايام التقوى بدها تصير تجاره، متاجرين في التقوى، ويجمعون تلاميذ مستحكه اذانهم. فالرب يحمينا، الرب يحمينا ونكون خدام حقيقيين، نكون بالاول ناس حقيقيين عشان يقدر الرب يشتغل فينا ويعمل فينا وينمينا ويقوينا ونصير خدام ايضا عن جد مثل مرقس. أمين.